أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 16 من هذا الفصل، في آخر مسألة، صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعد، وحينئذ حينئذ كان قد أودع الثياب أو كان مودع الثياب عنده، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا. ليه؟ قال: لأنه أمين محض، فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، كما هو مضمون بعض تلك الأجرة. نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضا. ليش؟ لأن هذه هي نقطة الفرق بهذه الصورة، أنه هم بصح اشتراط الضمان، أما في الصورة السابقة هو فيما لو كان ودعيا لا يصح اشتراط الضمان، بنقطة أنه أمين محض. ليش؟ قال: لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا، يعني علاوة على أخذه على الحمام، فلا يكون أمينا محض. هذه المسألة 16، وبعد بيدخل في فصل جديد، وهو أنه لا يشترط في صحة الإجارة أن يكون مالكا للعين، بل يكفي ملكيته للمنفعة. هذه المسألة يستعرض فيها السيد المات القدس به صورتين، منضمن إلى صورة قد تقدم حينئذ البحث عنها، وبالتالي يكون لدينا مجموعة، ما لدينا ثلاث صور في البحث. لا بأس حينئذ الإشارة إلى هذه الصور في البحث. تارة يبذل المستأجر الأجرة فقط بإزاء استيفاء المنفعة من صاحب الحمام، يعني أنه يتحمم وكذا، وبالتالي لا يجعل الثياب تحت عهدة ومسؤولية صاحب الحمام، لا إجارة ولا وديعة. هذه الصورة الأولى في البحث. الصورة الثانية: لا، أن يجعل تلك الثياب تحت عهدة ومسؤولية صاحب الحمام لكن إجارة، وبالتالي حينئذ يبذل الأجرة تارة بإزاء الحمام وأخرى بإزاء الثياب، يعني هو أجير على الحمام، يعني بعض الأجرة بإزاء الحمام والبعض الآخر بإزاء الثياب في البحث. يعني إما إجارة تام، واحدة بلحاظ الثياب وأخرى بلحاظ الحمام، أو إجارة واحدة حينئذ يجعل المال الزائد والأجرة الزائدة حينئذ للحمام مع حيثية الثياب في البحر، فيأخذ الأجرة عليه. الصورة الثالثة: أن تكون الثياب تحت عهدة صاحب الحمام لكن مش بعنوان بذل الأجرة، وإنما بعنوان الوديعة فيها، فيكون من جهة يأخذ الأجرة بإزاء الحمام فقط وفقط ليس إلا، وأما بإزاء الثياب ما في أجرة، رغم أن تلك الثياب تحت عهدته ومسؤوليته. وهذه بتشترك مع الصورة الثانية، لأنه على كلا التقديرين الثياب تحت مسؤولية وعهدة صاحب الحمام في البحث. البحث بالنسبة لهذه الصور الثلاثة بعضه اتضح مما سبق والبعض الآخر نبحثه، والبحث تارة بالنسبة لأنه يعني في صورة التلف أو الإتلاف مع التعدي والتفريط، من دون التعدي والتفريط في البحث يعني بيضمن ولا ما بيضمن، هذه مسألة. مسألة أخرى بالنسبة للأجرة المسمات في البحث، والمسألة الثالثة وهو أنه هل يصح اشتراط الضمان أو لا يصح اشتراط الضمان في البحث. نجي لكل واحدة من هذه الصور الثلاث. أما بالنسبة للصورة الأولى، وهي صورة ما لو كانت الثياب مو تحت عهدة صاحب الحمام، مثل كان متعارف عند الأوائل إنه بس وظيفة صاحب الحمام أن يوقد النار وبيهيئ الحمام ويحط كوز الحمامية، هذا اللي مر معكم الصلاح هاي بكوز الحمامية في قلبه، وبيعمل حاله بيفوت، بيجي كل واحد بيفوت بيتحمم بيحط 5 كرمين وبيعمل حاله وبيخرج، واضح لا بيكون هو موجود، وبالتالي في فرض أنها لم تكن هذه الثياب في عهدته وتحت مسؤوليته، لا بالمباشر لا بالإجارة ولا بالوديعة في قلبه. فهم سواء تلفت الثياب بالتعدي والتفريط، التعدي مش انه هو اجى اتلف، اذا اتلف هو واضح انه بيض، بس لا شيخ واحد لص جاي عم يسرق هودي التيب وما ما حكيش معه، او واحد مثلا اشتبه لبس التيب ليست له وانما للشخص اخر، اصلا هو لم يولد سيئة بالطرح ولع او حط الكوز الحمامي وفعل، اجى لقى واحد عم ياخذ التيب الاخرين او احذيه الاخرين في قلبه، ما فيك اسمه تاركه مثلا، يعني مع التفريط في قلبه، فهن قطعا جزما لا يقوم ضابط لا بقاعده على اليد ولا 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 باي شيء، اصلا لم تكن له يد على تلك، ومجرد كون حينئذ لو مثلا شخص دخل على الحوزه ووضع مثلا اماني وما استاذن منا ولا قال شيء ولا الى اخره في قلبه، ولا نحن ايضا بصدد انه نعطيه، اذا هذا الامر قطع مجاز من هنا، لا تكون مثلا الحوض مثلا ضامن اليه ذلك المال في عنده. هلا قد تقول، قد يقول بعضكم انه تفريط، يعني تفريط لا بالتعدي قد يصير في اتلاف، لا 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 انه فرط، يعني مثلا شيف الحرامي عم يسرق التيب، فيت حرامي سرق لملم التيب وهو شيفه طالع وحيم من الكيس تيب وتركه ما حكيش معه، هذا تفريط، يعني لو كان مستأمنا لكان تفريطا في قلبه، ولكنه حيث لم يكن مستأمنا، وفي تفريط في الحفظ حيث انه لم يحفظه، فعله فعل المفرط في الحفظ ومع ذلك لا. قد يقال انه هنا ما هو اذن له بالدخول للحمام، لما اذن له بالدخول للحمام لحتى يتحمم، شو بفوتوا التيب معه بيتليهم ماي مش رح يوصل لغرضه، غرضه ان تباشر الماء البشرة، فبده يحطهم حينئذ، اذن بدخول الحمام، اذن بوضع تلك الثياب حينئذ فيه. لو اذن للغير ان يضع مثلا بعض امتعته مثلا بها الحظ وتلفت حينئذ او بلا بتعد والى اخره او بتفريط انقطع جزما يكون ضامنا. الجواب عن هذا الاحتمال او الدغدغه التي قد تثار في العين واضح، وهو انه الاذن فقط فقط بان ياتي يتحمم ويحمل حاله ويشفي، مش الاذن حينئذ بكل شيء، حتى انه يشلح تيبه ويحطهم تلك التيب، حطهم وضعهم التيب، بس مش انه اذن بانك اذا وضعتهم فهن تحت مسؤوليتي وتحت عاطفتي وتحت عهدتي في البيت، ومجرد وضع الثياب حينئذ في الحمام وكون ذلك الحمام هو صاحب له في البين لا يعني انها صارت يده على تلك الثياب في البين، انما تصبح يده على تلك الثياب، يا هو بيغض تلك الثياب ابتداء كاليد العدوانيه او لا انا اضع هذه الثياب في عهدتي تحت يده في البين، فيكون مشمول من قاعده عليه، واما ابتداء لا اذنت له يدخل الحمام، وانك تحط ايضا تيب، بس مش معنى هيدا انك هو أني مسؤول في إذا تلك الثياب أو أني وضعت يدي على تلك الثياب فتلك الثياب في عهدتي وتحت عاطقي في البيت، ما في ترابط فيما بين المطلبين، وهذا أمر واضح. نعم في هذه الصورة لو صار في تعدي قطعا بيكون في عندنا ضمان بلا إشكال، تعدي يعني كان هنالك إتلاف بفعل الحمامين مثلا في البيت احتاج إلى بعض الوقود مثلا وما ما كانش في حطب بايده، جمع تيبهم واحذيتهم وراح حطب بقطع هم بيكون ضامن بلا اي اشكال بين ملاك التعدي ليس الا. طيب هذا الحكم الاول، الحكم الثاني وهو انه بيستحق اجره المثل، واجره المثل العفو المسمى على الحمام قطعا بيستحقها، ما فيش ترابط فيما بين المطلبين. المطلب الثالث أنه هل يصح له اشتراط الضمان، هل يصح للمستأجر أن يشترط عليه الضمان جزما، هنا يصح بكلا النحوين من شرط الفعل ومن شرط النتيجة في البين، حتى عند من يناقش في صحة اشتراط الضمان هنا بنحو شرط النتيجة، هم حينئذ بصح بلا أي إشكال فيه. يعني لو قال له مثلا أنا بدي فوطة حمام واشترط عليك، يعني بحط لك 10 تومين أو 5 تومين، بس بشرط إنك شو؟ لا، مش بشرط تحفظ السير، بشرط إنه إذا تلفت تلك الثياب حينئذ بتكون أنت ضامن لها. وهذا نفس هذا اللون من الاشتراط فيه نحو جعل هذه الثياب في عاتقه وفي عهدته في البين. على كل هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو استأجر على مجموع المطلبين من الحمام ومن الثياب في البين، يعني كانت هنالك إجارة مبذولة بإزاء الثياب وأجرة أيضا مبذولة بإزاء الحمام في البين والاستفادة من منافع الحمام، يعني في عنا أجرة ثانية في البين، فهل هنا حينئذ في عنا نفس الأحكام؟ نجي لثلاث أحكام اللي أشرنا لها. أولا بالنسبة للضمان وعدم الضمان، ثانيا أجرة المسمى، وثالثا بالنسبة لصحة اشتراط الضمان. أما بالنسبة للمطلب الأول في الضمان حينئذ، إن كان هنالك تعد وتفريط قطعا قد يكون ضامن، إن كان هنالك إتلاف أيضا يكون ضامنا بلا أي إشكال، وهو بيتقدم معنا بما لا مزيد عليه. إن لم يكن هنالك تعد وتفريط وقد تلفت تحت يده أيضا لا يكون لدينا ضمان بلا إشكال، لا بقاعدة على اليد ولا بالنسبة لصحيحة الحلب التي تقدمت معنا في رجل أجير أقعده على متاعه فسرق فقال هو مؤتمن في البحر. هذه الرواية أيضا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤكد، طالما أنه ما في تعدي ولا تفريط هو مؤتمن، وإذا ما كان مؤتمن قاعد إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمله. أيضا قوله عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أو سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن رجل أجير أقعده على متاع فسرق أو فسرقه، قال هو مؤتمن. المقدار إذا يكفي، يعني نفى الضمان بلسان حينئذ إثبات أنه مؤتمن في البحر. ومطلبنا واضح من هذا أن طالما أنه أمين لم يفرط ولم يتعدى فحينئذ ما بيكون في عندنا ضمان، سواء بملاك قاعدة على اليد أو صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد بحسب رواية الصدوق قدس السر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وهو أنه هل يستحق الأجرة المسماة؟ قطعا يستحق الأجرة المسماة في قلبه، سواء أتلف له ميله أخذ وحط بقلب الموئد وأول نار بالحمام أو لا هن تلفوا بالتفريط في الحفظ أو لا مع عدم تفريط في الحفظ، الأجرة المسماة حينئذ بده يستحقها في البين على الحمام، والأجرة المسماة أيضا بده يستحقها على الحفظ المتاع وحفظ الثياب في البين. طيب اشتراط الضمان، اشتراط الضمان بنحو التدارك، تدارك الخسارة كله متفقين عليه، الماتن رحمة الله عليه والسيد الخوئي اللي هو أشد النافين حينئذ لاشتراط لصحة شرطية الضمان فيها. وأما اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة بأن تشتغل ذمة الأجير ابتداء، يعني صاحب الحمام ابتداء بقيمة الثياب أو البدل المثلي لتلك الثياب، واضح. إذا ناقش فيه السيد الخوئي بمناقشات وقلنا بأن هذه المناقشات لا ترجع لمحصلات، والصحيح أنه شرط جائز يكون مشمول الإطلاقات، المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء به والعمل بمقتضاه وبموجبه فيه. إذا تمام حينئذ المطلب الثالث، يعني الـ 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 الأمر الثالث من الصورة الثانية. الكلام في الصورة الثالثة، وهذه اللي هي الحكي فيها واللي على أساسها عقد هذا البحث في هذه المسألة 16، وهي ما لو أودع الثياب عند صاحب الحمام، فكانت الثياب في عاتقه وتحت عهدته لكن مش بالإجارة وإنما وديعة في البحر، ومن جهة أخرى أخذ الأجرة فقط وفقط على الحمام، فالأجرة مبذولة بإزاء الحمام ولم تبذل بإزاء الثياب، ومع ذلك كانت تلك الثياب تحت عاتق ومسؤولية صاحب الحمام لكن بعنوان الوديع، فكان وداعيا في البيت، واللي بيصطلح عليه الماتن بالأمين المحض في البيت. في عندنا أمين على شقين، في عندنا أمين محض وفي عندنا أمين لا مع عدم المحضية في البيان، يعني فيه شائبة في عدم المحضية. في القسم الثاني، القسم الثاني وهو فيما لو بذل الأجرة بإيذاء حفظ الثياب في البيان، هون يكون في عندنا في الاسم أمين، يكون مستأمن بلا أي إشكال، لأن الأجير مستأمن على الثياب وهكذا، لكن ليس محضر في البيان. كل من حينئذ سلط على المال أو وضع يده على المال لغرض الحفظ ليس إلا في البيع، يعني كل من سلطه المالك على ماله لغرض حفظه ليس إلا، هون بيكون حينئذ أمين محض. وأما لم يكن التسليط على المال ابتداء، وإنما التسليط على يعني سلطه على المال لأخذ الأجرة، شو الغرض منه؟ أخذ الأجرة في مقابل حفظ المال، يكون هذا أمين ولكنه ليس أمينا محضا في البيع. هذا اللي حينئذ هو مقصود الماتن لما قال أمين محض وأمين مش محض، عم يفصل بين الصورة الثانية والصورة الثالثة، حيث أن صاحب الحمام في الصورة الثانية أمين ولكنه مش محض. ليش؟ لأنه أودعت الثياب عنده، أو فقل أوكل بحفظ الثياب في البيت، وسلط على تلك الثياب وعلى وضع اليد على تلك الثياب، لكنه لأي غرض؟ لغرض أخذ الأجرة في مقابل حفظ الثياب في البيت، في مقابل حفظ الثياب. أما في الصورة الثالثة لا، ابتداء وضعت تلك الثياب تحت يده وسلط على تلك الثياب تسليطا خارجيا لغرض الحفظ ليس إلا، ونقطع الصوت، ما فيش حينئذ أي شيء آخر مع في البيان، واللي اصطلح عليه الماتم الأمين أمر. طيب الكلام تارة بالنسبة لي أنه بيضمن ولا ما بيضمن، وأخرى بالنسبة للأجر المسمات، وثالثة بالنسبة لي مسألة صحة اشتراط الضمان وعدمه. أما الشق الأول وهو أنه يضمن أو لا يضمن، إن كان هنالك تعدي فكإتلاف أو لا كان هنالك تفريط فقط جزما حينئذ يكون ضامنا فيه، واضح بنكتة. أما في صورة التعدي فإنه يصير في إتلاف، ومن أتلف مال غير فهو له ضام، وديعة غير وديعة مطلق. وأما في صورة التفريط في البيان، لأنه بالتفريط هذه اليد تنقلب عن كونها يد مستأمنة إلى يد عدواني، مستأمنة بالمعنى الأخص بالاستئمان، واللي يصطلح عليه الماتن بالأمين المحض في البيان، إلى أن يصبح يد خائنة ويد عدوانية في البيان وآثمة، فتكون ضامنة حينئذ بلا أي إشكال. وأما مع عدم التعدي والتفريط والفرض أنه ما في عندنا شرط اشتراط الضمان في البيان، مع عدم التعدي والتفريط جزما وفتا حينئذ لا يكون ضامنا في البيع، انه فرض انه ما في اتلاف من جهه، يعني ملاكات الضمان مش متحققه في البيع، يعني لو لم يتعد فلم يتلف ولم يفرط في الحفظ فتنقلب هذه اليد من يد مستأمنه الى يد عدوانيه، واضح. وحسب الفرض لم يشترط عليه الضمان، انه راح يجي انه بصح اشتراط الضمان ولا لا، كل هذا لم يكن، فملكات الضمان مش موجود، ما بده شيء يجب. واحد زائد واحد بيصير اثنين، ملكات وموجبات الضمان ومقتضيات الضمان غير ثابته في البيت، فحينئذ ما فيش عندنا ضمان بلا اي اشكال. فينا نستدل حينئذ بالقاعده، واخر نستدل ببعض الروايات الموجوده في الباب في البحر، واضح. هلا بعض تلك الروايات منها صحيح، الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث الأول ما يرويه الكلين عن العبد عن أحمد محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم وهي موثق ومعترف، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين، مضافا إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تكون ناظرة فقط لليد العدوانية، أما اليد المستأمنة إذن هي خارج عنها موضوعا في البحر. أيضا رواية قرب الإسناد تذكروا أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال إنه يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام ولم يأخذ الأجر على الثياب، يعني هذا بجامع مع أن أصلا لا يكون هنالك جعل الثياب تحت عاتقه وعهدته، أو لا أن تكون تحت عهدته لكن مجانا، لهي عبارة عن الوديعة في البيت، واضح. هلأ العبارة مش صريحة جدا، بس قوله عليه السلام إن أمير المؤمنين أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب، وضعت عنده يعني ظاهرة في الوديعة في البيت، يعني في احتمال أن تكون نظر فيها للصورة الأولى، وضعت عنده الثياب، يعني واحد وضع الثياب عند صاحب في الحمام وفي تتحمم، حتى ولو لم يكن صاحب الحمام مسؤولا حينئذ عنها ثيابه، بس هذا التعبير حينئذ لا يلتئم ولا يناسب المقام. قوله وضعت عنده الثياب يعني عند شخص صاحب الحمام، يعني كانت في عاتقه وتحت عهدته وفي مسؤوليته في البيت. مجرد وضعها بالحمام في البيت واضح، من دون أن تكون تحت عاتقه وعهدته لا يصدق أنه وضعت عنده الثياب. يقال وضعت الثياب في الحمام، أتى بصاحب حمام قد وضعت الثياب في حمامه في البيت. يعني هذا التعبير الأنسب والألصق بالمطلب، تعبير بقوله عليه السلام وضعت عنده الثياب، وهذا التعبير للإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنه يرويه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين. واضح، هذا اللي بيرتبط بالنسبة لهذه الرواية. كذلك لو تمت رواية إسحاق بن عمار افترضناها موثقة، وهكذا بالنسبة لرواية قرب الإسناد في لن يخل، قال إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام، يعني لا يأخذ الأجر على الثياب، لا يأخذ الأجر على الثياب أعم من أن يكون مستأمن على تلك الثياب أو أن لا يكون حينئذ مستأمن على تلك الثياب. مستأمن على تلك الثياب اللي هو القسم الثاني، القسم الثالث، أعني الوديعة، أو أن لا يكون مستأمن. نرجع للصورة الأولى التي كان البحث فيها. لو تم حينئذ سند شيء من هاتين الروايتين، وقد ظهر من مطالب تقدم أنه لا رواية قرب الإسناد ولا رواية إسحاق بن عمار حينئذ تام في البحث. هذا الشق الأول من هذه الصورة الثالثة، وهو أنه يضمن مع التفريط أو التعدي بقاعدة الإتلاف أو بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما مع عدم التفريط في البيت فحينئذ ما في عنا ضمان بلا أي إشكال، بل الحصر الموجود قال إنما هو أمين، يعني طالما هو أمين في البيت فلا يضمن. مجرد ما يتحول إلى خائن وذلك بأن يفرط في الحفظ أو يتعدى فحينئذ يكون الضمان على وفق القاعدة، يعني أنه يضمنه فيما لو لم يكن أمينا، وأما إذا كان أمينا فحينئذ لا مقتضي ولا موجب للحكم بالضرر. وأما المطلب الثاني وهو أنه يستحق الأجرة ولا لا، الأجرة المسماة على دخول الحمام، لأنه ما في عندنا أجرة على حفظ الثياب قطع يستحقها بلا أي إشكال، ما في ترابط فيهم. إذا استوفى المنفعة من الحمام يستحق الأجرة، رأيت أنه رح يطلع بلا كيف، إذا مطلب آخر فيه. المطلب الثالث وهو أنه هل يصح اشتراط الضمان؟ تارة نتكلم عن اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، هو إذا يتراءى اشتراط الضمان اللي هو صدار بشرط النتيجة واشتغال الذمة، وأخرى بنحو شرط الفعل فيه. أما في شرط النتيجة فيوجد عندنا ثلاث مبعدات في البين للمنع من صحة هذا الاشتراط في البين. أما المبعد الأول في البين أما المبعد الأول فهو أنه خلف أن هذا الشخص حينئذ مستأمن في البحث، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن آية نفي السبيل عن المحسنين يمكن أن تشمل المغفر. ليه؟ لأنه وقت مثلا عصير الفار بيجي عند وادعي ومنطبقها على المطر، بيجي عند وادعي بحط عنده شو مثلا مكتئب وأشترط عليه أن يضمنه إذا تلف، وان اشتراط الضمان تلف مع عدم التعدي والتفريط، لانه مع التعدي والتفريط في عندنا قواعد بتضمن في البحث. نحن بدنا الشرط لحتى يثمر ثمرته وينتج ويفيد في المورد اللي القاعده ما بتضمن، بده يضمنه ببركه الشرط، يعني بعارض وبطارئ بده يضمن. واضح، وهو في صوره عدم التعدي والتفريط في البحث، اذا خلف كونه مستأمن حينئذ على المال في البين، وخلف أنه يحسن إليه لأنه هو لا بده يستعير. حتى تنقضوا مثلا بالنسبة لعارية الذهب والفضة، أنه العارية لا تكون مضمونة بالأصل إلا خصوص عارية الذهب والفضة في البين، وفي مرسلة في عارية الحيوان مثلا لا هو بده يستعير ولا شيء، إنما هديك افترى عليه ابتداء أنه بده يحفظ، بده يوضع الثياب عنده لغرض حينئذ حفظها، مو لغرض آخر، مش يوضع الثياب عنده لأخذ الأجرة في مقابل الحفظ، ولذا عبر عنه بالأمين الماضي في البيت. فهو حينئذ محسن، وإذا ما كان محسن ما على المحسنين من سبيل. آية نفي السبيل بإطلاق، بتنفي عنه، لأنه أحد السبل على المحسن أنك تجي تضمنه أنت فيه في البيت. هذه ما على المحسنين من سبيل تشمل حينئذ المطلق. إذا واجب ونكتي حينئذ لعدم صحة الاشتراط فيها. النقطة الثانية حينئذ لعدم صحة الاشتراط مع نقطة ثالثة سوف يأتي حينئذ الحديث عنها، ما فيهم شيء يعني بسيطين، بس حتى نخلي مجال للدرس الآخر. وبيبقى عندنا بس بالنسبة لشرط الضمان بنحو شرط الفعل اللي هو تدارك الخسارة من كيسه بعد أن وقع في جيب صاحب الثياب في البين، أعني المستأجر اللي هو المنتفع والمستفيد من الحمام، على ما سوف يأتي والحمد لله.